بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في درسنا الماضي تكلمنا على ما ذكره الشيخ طارق في اعتراضه على الشيخ الدكتور الطحان في الكلام على الضعيف، حيث تكلم في فقرة على حكم رواية الضعيف ثم عاد فتكلم على حكم العمل بالضعيف، واعترض على ذلك الشيخ طارق في قضية أن هذا الكلام يوهم التفرقة بين العمل وبين الرواية، وذكرنا أن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يدل على ذلك، وهو على التفرقة بين العمل وبين الرواية، والأمر في ذلك هين. ثم في هذا المبحث تكلم ونقل نقولا كثيرة في مسألة شروط العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب إلى آخره، مبحث طويل وليس فيه ما يخص الاعتراض على المؤلف، لكن نأخذ منه بعض المسائل التي يعني سيكون فيها اعتراض عليه، وعلى كل نذكرها كذا فقط من باب الذكر. هو ذكر في صفحة 97 و100 ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الأول 50 و251، قال لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الحديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا أو يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ثم أيضا تكلم في 65 إلى 68 أيضا بنفس كلام شيخ الإسلام تيمية، ثم قال في صفحة 200 فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي. المقصود أن الحديث الضعيف لا يثبت أو يثبت بذاته عبادة مستقلة، ولكن ويذكر فضلا لهذه العبادة الثابتة بأصل مشروع سواء بدليل من الكتاب أو من السنة، فيذكر فضيلة لتلك العبادة. أما أن يزيد حكما أو تقييدا أو تخصيصا أو عددا إلى غير ذلك فلا يجوز الاستدلال بالضعيف على ذلك. قال فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا بصلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس. قال فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر الثبوت ولا عدم ثبوته، وفي مثل ذلك وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك. فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي غير ذلك. هذه الأدلة أو هذه الأمثلة التي ساقها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان ينبغي من فضيلة الشيخ طارق أن ينبه على ضعفها. أما عن حديث السوق ففيه خلاف في تحسينه وتضعيفه فلا بأس بالسكوت عليه، لكن في قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس هذا شديد الضعف، هذا شديد الضعف. فحتى وإن كان هو ينقل كلام شيخ الإسلام تيمية فإن ذلك يقتضي التنبيه، كان ينبغي عليه في الحاشية أن ينبه على ضعف الحديث حتى لا يغتر القارئ بمثل هذا النقل فيعتقد ثبوت الحديث أولا لاستدلال شيخ الإسلام تيمية به، ثانيا لسكوت الشيخ طارق لا نقول لإقراره، ولكن كون أورد الحديث في كتابه وإن كان هو في ضمن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكن كان ينبغي عليه أن يبين ضعفه في الحاشية. وأما ما عزاه شيخ الإسلام تيمية إلى الترمذي من بلغه عن الله شيء فيه فضل فينظر هل في الترمذي أو لا، وعلى كل فهناك من أهل العلم من حكم عليه بالوضع ويراجع في ذلك كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، فقد حكم على هذا اللفظ من بعض الطرق بالوضع وعزاء أبي يعلى والغير، لكن لم أقف على أنه في الترمذي فيحتاج إلى نظر بالنسبة لو نظرنا إن شاء الله هل هو موجود في الترمذي أو لا، لكن كان ينبغي أيضا أن يتكلم عليه. أيضا في نهاية هذا المبحث تكلم هو في كلامه هو استدل بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الأثر المشهور الذي ذكره ورواه الدارمي رحمه الله تعالى، هو ذكر الأثر من سنن الدارمي ولم ينبه كذلك على صحته أو على ضعفه مع أنه ذكره مستدلا به، وهذا الأثر فيه خلاف كذلك في ناحية تحسينه وتضعيفه، وهذا يعود إلى الخلاف في بعض رجاله، فكان ينبغي بما أنه قد استدل به والخلاف فيه مشهور فكان ينبغي كذلك أن يجزم لنا فيه بشيء إما بحسنه أو بضعفه. أما مجرد الاستدلال فلا يدل على شيء، وإن قال أنا قد أوردت إسناد الترمذي إسناد الدارمي فهذا من باب من أسند فقد أحالك، فطبعا هذا لا يكفي، إراده للإسناد لا يكفي، وإن كان الأثر كثير من أهل العلم يرى تحسينه لكن كان ينبغي أن يجزم لنا فيه بشيء. هذا بالنسبة إلى الكلام على ذلك المبحث وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ندخل إن شاء الله في الكلام على المرسل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل. قال المؤلف الفاضل: تعريفه اصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين. صورته وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وهذه صورة المرسل عند المحدثين. قلت سأذكر المؤلف الفاضل في الفقرة رقم 4 أن الفقهاء والأصوليين المرسل عندهم أعم من ذلك، وأن كل منقطع فهو مرسل مرسل عندهم على أي وجه كان انقطاعه، بخلاف المحدثين الذين يخصون المرسل بالصورة المذكورة هنا. وسترى في التعليق على هذه الفقرة أن المحدثين لم يخصوا المرسل بالصورة المذكورة هنا، بل هم أيضا يطلقون المرسل على أي سطح يقع في الإسناد كالفقهاء والأصوليين سواء. وبالله التوفيق.
طيب، والآن بارك الله فيكم، تكلم وذكر هذه الفقرة في الكلام على المرسل ولم يعقب بشيء، وإنما قال نقل كلام الشيخ الطحان وما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، ثم قال وصورة أن يقول التابعي إلى آخره. قال سيذكر المؤلف الفاضل في الفقرة كذا أن الفقهاء والأصوليين، يعني في الفقرة التي ستلي هذه الفقرة، هل هناك اعتراض على هذا التعريف؟ لم يتكلم بشيء. هل اعترض على هذه الفقرة؟ لم يعترض بشيء. فلماذا أورد هذه الفقرة أصلا؟ ما هي الحاجة في إيراد هذه الفقرة إذا كان التعليق سيكون على الفقرة القادمة؟ فلماذا أورد هذه الفقرة؟ قلت سيذكر المؤلف الفاضل في الفقرة رقم 4 أن الفقهاء الأصوليين، هل ذكر هنا وتعرض للفقهاء الأصوليين بشيء؟ لم يتعرض بشيء، فلماذا تعرض له بنقل كلامي في هذه الفقرة لا حاجة وهذا من باب الحشو؟ نعم، نأتي للفقرة التي عليها الاعتراض. نعم.
قال المؤلف الفاضل: مثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، قال حدثني محمد بن رافع، حدثنا حذين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قلت عجبت للمؤلف الفاضل حيث ضاقت عليه السبل فلم يجد مثالا للمرسل إلا في صحيح مسلم، وهو الكتاب المسند الصحيح، وهو يعلم أن المسند يتنافى مع المرسل كما أن المرسل يتنافى مع الصحيح. وقد ذكر هو في الفقرة رقم 8 أن من أشهر المصنفات في المرسل المراسيل لأبي داود والمراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلائي، فما باله لم يتصفح كتابا منها لينتقي مثالا للمرسل. ثم إن صنيعه هذا قد يوهم أنه لا تنافي بين الصحة والإرسال، فالقارئ إذا رأى المؤلف الفاضل يسوق مثالا للمرسل من صحيح مسلم ولا يبين وجه إخراج هذا المرسل في الصحيح، وهو يعلم أن صحيح مسلم من أصح الكتب الحديثية بعد البخاري، يظن أن المرسل صحيح أو ينقلب الأمر عليه فيسيء الظن بصحيح مسلم عموما. هذا وجه إخراج الإمام مسلم لهذا الحديث في صحيحه، هو أنه جاء مع رواية متصلة مسندة في سياق واحد، فخرج الإمام مسلم الحديث كما سمعه من غير اختصار أو تقصير، ومراده الرواية المسندة فحسب، وأما المرسلة فلم يرد إخراجها، إذ وقع ذلك عرضا واتفاقا عن غير قصد، فلا يجوز والحالة هذه أن يطلق عزو هذا المرسل لصحيح مسلم من دون قيد. وسياق الرواية في مسلم هكذا: حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالطمح، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. انتهى. هكذا أورده الإمام مسلم في كتابه. قال الرشيد العطار في غرر الفوائد المجموعة: فإن قيل كيف أجاز إخراج المراسيل في صحيحه وليست من شرطه ولا داخلة في رسمه، فالجواب إن مسلما رحمه الله من عاداته أن يورد الحديث كما سمعه، وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة فأورده كما سمعه منه، ولم يحتج بالمرسل الذي فيه، وإنما احتج بما في آخره من المسند، وهو حديث سالم عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية الحرير، فهذا القدر الذي احتج به مسلم منه. فإن قيل فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصة ويحذف ما فيه من المرسل ولا يطول كتابه بما ليس من شرطه، فإن هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب إذا كان مشتملا على عدة أحكام كل حكم منها مستقل منه غير مرتبط بغيره، كحديث جابر الطويل في الحج ويخرج، ومنهم من منع ذلك واختار إرادة الحديث كاملا كما سمعه. والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله إرادة الحديث بكماله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يكن فيه مثل حديث فلان ونحوه، والله عز وجل أعلم. انتهى هذا. وقد وجد نحو ذلك في صحيح البخاري أيضا، حيث خرج حديثا قرن به حديث آخر فيه علتان، إحداهما الإبهام والثانية أنه من رواية الحسن بن عمارة، وهو ضعيف جدا عند حفاظ الحديث، ولا يمكن أن يخرج لمثله في صحيح البخاري الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فقد تقدم هذا المثال وشرح وجه إخراج البخاري له في آخر التعليق على الفقرة رقم 13 من نوع الصحيح، فلا داعي لإعادة.
طيب، أقول وبالله التوفيق يا أخوان، بالنسبة لهذه الفقرة في إيراد الشيخ الطحان مثالا للمرسل، فقال مثال ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الشيخ طارق اعترض على ذلك بقوله عجبت للمؤلف الفاضل حيث ضاقت عليه السبل فلم يجد مثالا للمرسل إلا في صحيح مسلم. ومن قال أن المؤلف ضاقت عليه السبل؟ فقضية أن يقوم طالب العلم الصغير المبتدئ بالوقوف على مثال من المرسل هذا أمر متاح وسهل، وهو كما قال يسهل، وكان ينبغي أن يرجع إلى المصنفات المشهورة مثل المراسيل ابن أبي حاتم وجامع التحصيل والمراسيل لأبي داود، فلماذا لم يتصفح هذه الكتب ويخرج مثالا؟ هذا ينبغي أيضا أن ينظر فيه الشيخ طارق، لماذا بالفعل المؤلف ترك مثل هذه المصنفات المشهورة في إيراد الأمثلة المرسلة وأتى بمثال؟ يعني أولا لا يأتي في ذهن الإنسان أن هناك مثال مرسل في صحيح مسلم، وكون أنه وقف عليه إذن كان هو على اطلاع في صحيح مسلم ومعرفة بمثل هذا الموطن، لأن باب أولى أن يكون على علم ومعرفة بهذه المصنفات التي صنفت في المراسيل وبالأمثلة التي تدل على المراد. ولماذا إذن أتى بهذا المثال من صحيح مسلم؟ قد يكون لذلك نكتة وحكمة. الفائدة في ذلك أولا، هل هو مثال صحيح يدل على الرسالة أو لا؟ الجواب نعم، مثال صحيح فيه يرفع ابن المسيب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، ويضيف النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله نهى عن المزادمة، هذا مثال صحيح. فلقائل أن يقول دعنا من هذا الكلام كله، هل يصح إيراد هذا المثال وهو مرسل صحيح؟ الجواب نعم، هو مرسل صحيح، وهذا المثال يدل على المراد الذي أراده هو التمثيل للمرسل في إضافة وعزو التابع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. طيب، المسألة التي قالها ثم إن صنيع هذا قد يوهم أنه لا تنافي بين الصحة والإرسال، من أين هذا؟ من أين أن هذا الصنيع يوهم أنه لا تنافي بين الصحة والإرسال؟ هل ذلك من باب قوله أورده مسلم في صحيحه ثم أورد مثالا مرسلا، طالب العلم يفهم جيدا أن هذا لا يدل على أن الصحيح هو المرسل، وأن الإرسال قد يحكم عليه بالصحة لمجرد إيراد مسلم رحمه الله تعالى لذلك، بدلالة أننا إذا ذكرنا مثالا للمعلقات قلنا وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري أورد البخاري أثرا معلقا أو حديثا معلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال أننا إذا مثلنا بالمعلقات الموجودة في صحيح البخاري فهذا الفعل يدل على أنه لا تنافي بين التعليق والصحة؟ هل يفهم ذلك إذا قلنا من أمثلة المعلقات ما أورده البخاري؟ هل هذا يوهم أنه لا فرق بين، أو يوهم السامعين أو القارئين أنه لا فرق بين المعلق والصحيح؟ الجواب لا. ثم قوله فالقارئ إذا رأى المؤلف الفاضل يسوق مثالا للمرسل من صحيح مسلم ولا يبين وجه إخراج هذا المرسل في الصحيح، وهو يعلم أن صحيح مسلم من أصح الكتب الحديثية بعد البخاري يظن أن المرسل صحيح، ما شاء الله، هذا القارئ الذي سيقرأ في علوم الحديث هل هو من القراء العاديين؟ هل هو من قراء الصحف والمجلات؟ هو من طلاب علم الحديث، ولو أنه تعنى القراءة والفهم بنفسه ما فقه شيئا، وإنما قراءته لابد أن تكون على يد شيخ، فهذا التوهم وهذا الظن بعيد، بعيد أولا أن يقرأ أي إنسان كذا لا علاقة له ولا صلة بعلم الحديث في هذه الكتب المتخصصة في هذا الفن، ولو أنه ما فقه هذه المسألة فهو كذلك ما سيبقى بقية الأمور في هذا العلم، فلا بد أن يكون ذلك على يد معلم ومدرس وشيخ. الأمر الآخر، كيف له أن يعلم أن صحيح مسلم هو من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واضح، وبعد صحيح البخاري؟ من أين له هذا الفقه وهذا الفهم وهو مع ذلك يجهل أن المرسل بخلاف الصحيح، وأن المرسل قد فقد شرطا من شروط الصحة وهو الاتصال؟ هذا تناقض. إنسان يعلم أن صحيح مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله، إذن يعرف إجماع الأمة على صحيح مسلم، ويعلم أن الأمة سلمت لهذا الكتاب بالصحة، ومع ذلك ما معنى الصحيح؟ ويعلم أن الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله لمنتهى، ولا يكون شادا ولا معلا ولا يكون فيه انقطاع، والمرسل فيه انقطاع، إذن كيف ستختلط عليه الأمور؟ كيف ستختلط عليه الأمور؟ وهناك أيضا من الأمور التي يقصدها بعض أهل التصنيف والتأليف أنه يورد أمورا قد تحوج القارئ إلى السؤال والاستفسار، فيخرج بعد ذلك من الباب أو من المسألة وقد أتقن المسألة ببعض الملح والفوائد والنكت التي تتعلق بهذه المسألة، لأن هذا فعلا قد يحدث شيئا من الإشكال. كيف أخرج مسلم هذا الحديث المرسل في صحيحه؟ تمام. فبالتالي يسأل الطالب الشيخ أو يبين الشيخ لتلاميذه هذه المسألة، وهي أن هناك عذر في إخراج هذا المرسل وهو ما بينه وما ساقه الرشيد العطار في غرر الفوائد المجموعة، وهو أن وجه ذلك وأنه إذا جاء من رواية متصلة مسندة فأورده مسلم بهذا السياق المرسل ثم أورده من الطريق المسندة من الطريق الصحيحة، واضح؟ فلا اعتراض في هذه الحالة على مسلم فقد سمعه ذلك، وليس غرض في هذه الرواية إخراج هذه الرواية، ولكن أورد ما قد سمعه ثم أورد الرواية المقصودة والمراد في إخراجها في الصحيح. فعندما يسأل ويستشكل الطالب ويسأل في هذه النقطة استفاد أن إخراج هذه الرواية المرسلة في مسلم واضح، وجه ذلك هو الوجه الفلاني. واستفاد كذلك أن مسلما قد يخرج بعض الروايات التي ينتقد عليها عليه أهل العلم، فهناك من الروايات المنتقدة. ويذكر المدرس في هذه الحالة أن العلماء عندما نقلوا الإجماع على صحيح مسلم وعلى البخاري قال سوى أحرف يسيرة، قد تكون هذه الروايات من تلك الأحرف اليسيرة التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعلى البخاري. وهذا موجود في صنيع بعض المؤلفين، أنه قد يأتي بعض المسائل من أجل الإلماح ولفت الأنظار إلى قضية معينة، وهذا يفتح مجالا للباحثين ويفتح مجالا للناقلين والدارسين. فهذا الحشو وهذا الكلام الطويل ولا يكاد ينقضي عجبي مثل ما مر من قبل، وعجبت للمؤلف الفاضل حيث ذاقت به السبل فلم يجد مثالا للمرسل، هو مثال، هو مثال ومثال صحيح للتعريف الذي أورده المؤلف. صحيح ما كان الأولى أن يذكر مثالا في السنن، مثالا من هذه الكتب التي صنفت، لكن كيف لو أن طالب العلم نفسه قرأ في صحيح مسلم وإذا به يقف عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصاب لأنه لم يسمع هذه القضايا من قبله بصدمة، سيصاب كيف أورد مسلم هذا المثال في صحيحه، يظن ويذهب يعني يذهب ذهنه يمينا وشمالا، هل هناك تصحيف، هل هناك خطأ، هل انتقد هذا المثال أو لم ينتقد. لكن إذا كان في بداية الطلب وعند ذلك هذه وظيفة المدرس والمعلم أنه يبين هذا الأمر، أو كان بالأولى مثلا أن يذكر ذلك الشيخ مثلا في الحاشية، لكن الأمر في ذلك سهل وليس بمثل هذه المسألة عجبت. وثم نأتي أيضا بمسألة بكلمة أخرى، فما باله لم يتصفح كتابا منها لينتقي مثالا للمرسل، وما يدريك أنه لم يتصفح هذه الكتب. نعم.
قال المؤلف الفاضل: المرسل عند الفقهاء والمحدثين ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند الفقهاء والأصوليين، ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن يكون منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجهين، الأول وهو متعلق بالنقل عن الخطيب البغدادي، فإنه عليه رحمة الله تعالى لم يخص المرسل بالمعنى الثاني الذي حكاه المؤلف الفاضل عن الفقهاء والأصوليين، وإنما الخطيب يطلق المرسل على المعنيين جميعا، بل إنه أكثر ما يطلقه على المعنى الأول، وهذا ما صرح به في الكفاية، فإنه قال: وأما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطيب كما ترى حكى المعنيين وعاد المعنى الأول وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكثر من أهل العلم، كيف يفهم من كلامه بعد ذلك أنه يلتزم فيه المعنى العام للمرسل وهو المنسوب إلى الفقهاء والأصوليين والشامل لكل قطع في الإسناد على أي وجه كان انقطاعه. الثاني أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لم يخصوا المرسل بمعناه الأول وهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الشيخ. نعم هم يطلقون المرسل على هذا المعنى بكثرة، إلا أنهم لا يخصونه به، بل يطلقونه أيضا على أي سقط يقع في الإسناد كالفقهاء والأصوليين سواء بسواء، وهذا واضح في كتب الرجال والعلل، فإنهم كثيرا ما يقولون فلان عن فلان مرسل ويكون الساقط تابعيا أو دونه، وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم وهو محدث أصل في ذلك، فقد سماه بالمراسيل مع أن موضوعه عام فيما لم يتصل على أي وجه. وكثيرا ما ينقل عن أبيه وأبي زرعة وغيرهم الحكم بالإرسال على رواية من هذا القبيل، بل وفي بعضها يكون الساقط أكثر من واحد، وهذا متداول بكثرة على ألسنة الأئمة المتقدمين من المحدثين، كيحيى القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن معين والبخاري في مواضع كثيرة من التاريخ، ومما يحكيه عنه الترمذي في الجامع والعلل الكبير. وهذا يلمسه من له عناية في كتب القوم وتأمل لأقوالهم ومذاهبهم، بما لا يدع مجالا للشك في أن تخصيص هذا المعنى بالفقهاء والأصوليين غير صحيح ومخالف للواقع المشاهد.
طيب، في هذه الفقرة كما سمعتم ذكر الشيخ طارق حفظه الله تعالى تعليق على قول الشيخ الطحان في قول ما ذكرته من سورة المرسل، هو المرسل عند المحدثين، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. ومعلوم أنه إذا أطلق الإنسان أو ذكر هكذا اللفظ العام فله استثناءات، فما من عام إلا وقد خص بمعنى عندما يقول عند المحدثين، هذا عند الأغلب، عند الأكثر، عند الأكثرين، وإلا فمن المحدثين قد يرى رأيا آخر ويذهب إلى مذهب آخر. قال أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل، فيطلقون الإرسال على الانقطاع من بعد التابعي، ويطلقون على الإعضال إرسالا، وقد يطلقون على التعليق إرسالا، وهذا من ناحية اللغة، أطلقه فلان أرسله فلان. على أي وجه كان انقطاعه؟ قال وهو مذهب الخطيب أيضا. طيب، هنا تكلم الشيخ طارق وله نظرة على هذا الكلام من وجهين أو من ناحيتين. الناحية الأولى قال ناحية النقل عن الخطيب، هذا النقل شكك فيه الشيخ طارق وقال لا، الخطيب كذلك يذهب إلى المذهب الأول، وهو أو يستعمل كذلك الاستعمال الأول. قال فإنه عليه رحمه الله لم يخص المرسل بالمعنى الثاني الذي حكاه المؤلف الفاضل عن الفقهاء، يعني لا يطلق المرسل فقط على كل انقطاع، وإنما الخطيب يطلق المرسل على المعنيين جميعا، بل إنه أكثر ما يطلقه على المعنى الأول. هو لا خلاف في أن الخطيب رحمه الله يرى أن السقط من بعد التابع إرسال، وهو المعنى المقيد، فلا شك أنه سيطلق على السقط من بعد التابع ماذا؟ مرسلا. لكن الخلاف هل الخطيب يسمي الانقطاع إرسالا؟ الجواب نعم، وهذا ما أراد المؤلف. هل يسمى الإعضال إرسالا؟ الجواب نعم. كونه يسمي الانقطاع والسقط من بعد التابع إرسالا، فهذا إذا كان يسمى الانقطاع إرسالا فإن بل أولى يسمي المرسل أو السقط من بعد التابع إرسالا موافقة للكل، للمحدثين وللفقهاء والأصوليين. إيش المشكلة الآن؟ قال فإنه عليه رحمه الله لم يخص المرسل بالمعنى الثاني الذي حكاه المؤلف، لا، هذا عبارة خطأ لما يقول لم يخص المرسل بالمعنى الثاني وهو المعنى العام. كيف نقول لم يخص المرسل بالمعنى العام؟ كيف يكون الخاص هنا على العام؟ كان الصواب مثلا نقول لم يخص المرسل بالمعنى الأول، واضح، وإنما قد يطلق على المعنى العام وهو على كل انقطاع. لكن شقلبها الشيخ طارق قال لما يخص المرسل بالمعنى الثاني الذي حكاه المؤلف الفاضل عن الفقهاء والأصوليين، هذا هو المعنى العام. إذا كان الخطيب يرى أن كل انقطاع يسمى مرسلا، فنبقى أولى المرسل الذي من بعد التابعي والانقطاع الذي من بعد التابعي. قال وإنما الخطيب يطلق المرسل على المعنيين جميعا، هذا الذي أراد المؤلف. قال فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب. قال الشيخ طارق وإنما الخطيب يطلق المرسل على المعنيين جميعا، وهذا الذي قاله من؟ المؤلف. قال بل إنه أكثر ما يطلقه على المعنى الأول. طيب مش مشكلة، لكن ماذا يرى في المعنى الثاني الانقطاع؟ يرى إرسالا كذلك؟ نعم يرى إرسالا، نعم يرى إرسالا، هذا هو المراد. ثم قال وهذا ما صرح به في الكفاية، فإنه قال وأما الموسى فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواة من لم يسمعه ممن فوقه. هذا تعريف، انظر، عرف المرسل بأنه ماذا؟ هو من قطع إسناده. إذا أي انقطاع عند الخطيب رحمه الله؟ فهو مرسل. قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي. الخطيب ما بيحكيش مذهبه، لا يحكي مذهبه فقط، ويحكي مذاهب الأئمة، واضح؟ فيحكي أن في أكثر استعمالاتهم أنهم يطلقون يخصون المرسل بالسقط من بعد التابعي، لكن هو عرف المرسل في اصطلاح وترجيح بماذا؟ فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه. تمام. قال فالخطيب كما طرح كان معنيين، وعز المعنى الأول وما رواه التابعي عن النبي إلى الأكثر من أهل العلم، فكيف يفهم من كلامه بعد ذلك أنه يلتزم فيه المعنى العام المرسل وهو المنسوب إلى الفقهاء والأصوليين؟ وماذا في ذلك؟ هم الفقهاء والأصوليين عند الخطيب مش من العلماء الذين يلتزم قولهم كذلك؟ يلتزم قولهم ولا شيء في ذلك. قال والشامل لكل قطع في الإسناد على أي وجه كان انقطاعه. طيب لماذا عرف المرسل بأنه من قطع إسناده؟ لماذا؟ إذا كان العلماء كذلك وأكثر العلماء على أنهم يخصون المرسل بالانقطاع من بعد التابع، فكيف لو يعرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده أي راوي وما وقع فيه أي انقطاع؟ كيف يعرف هذا التعريف؟ أليست هذه الصراحات هي جامعة لطريقة القول؟ صح ولا مش صح؟ طيب هذه نقطة. النقطة الثانية أنا أعجب أيضا، لا يكاد ينقضي عجبي أنا أيضا، هذه من
النقطة
نكت
ومن؟
لماذا المؤلف لا يرجع أيضا إلى العلماء في مثل هذه الحالة، ويعني ينظر أيضا في أقوالهم في هذا العزو الخطيب؟ هل المؤلف أتى بهذه النسبة من عند نفسه، من كيسه، من جرابه، نسب هذا القول الخطيب أو لا؟ فإذا كان قد قلل في ذلك أحدا ممن سبقه كابن الصلاح والحافظ ابن حجر والعراقي والسخاوي، فليناقش الشيخ طارق هؤلاء. وكما مر من قبل في بعض المواطن يقول قلد في ذلك المؤلف ابن الصلاح وقلد في ذلك الحافظ ابن حجر، لماذا لم يقل في هذا الموطن قلد في ذلك فلان وفلان؟ هنا في تدريب الراوي ذكر المرسل فقال هنا، قال والمرسل اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا كلام النووي، هذا كلام النووي، كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة. إذن جزم النووي بأن هذا التعميم قطع به الخطيب، هذا النووي. هنا قال السيوطي، قال المشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب، قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسام حيث الاستعمال ما روى أقر ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ للسيوطي رحمه الله تعالى. طيب، وأما الحافظ ابن حجر فقال حد المرسل الصلاحا، وأما حده فاختلفت عبارات فيه على أربعة أوجه. الأول ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج بذلك ما أضافه صغر التابعين ومن بعدهم، والثاني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير تقييد بالكبير، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم بخلاف ما يهم كلام المصنف يعني ابن الصلاح. نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواة التابعي الكبير، ويلزم من ذلك أن لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا، والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلا، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. يعني أنه أطلق أيضا على صغار التابعين على إرسال إرسال. والثالث من الحدود ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء، وهذا مذهب أكثر الأصوليين. تمام. قال الأستاذ أبو منصور: المرسل ما سقط من إسناد واحد فإن صار أكثر من واحد فهو معضل. وقال أبو الحسين بن قطان: المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يره. قلت: أي الحافظ ابن حجر، وهذا اختيار أبي داود في مراسيل والخطيب وجمع، لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال. إذن الحافظ ابن حجر والإمام النووي وابن الصلاح أيضا، هذا كلام الصلاح في المقدم، عسى ذلك الخطيب البغدادي والعلاء في جامع التحصيل والسيوطي والسخاوي، كلهم نقلوا أن هذا هو مذهب الخطيب، إطلاق عدم تخصيص الإرسال بما أسقطه التابعي، وإنما يطلق ذلك على أي انقطاع في الإسناد. فهنا أحد أمرين: إما أن هؤلاء الناس لا يفهمون مذهب الخطيب ولم يحققوا مذهب الخطيب فيصرح بذلك قضية الشيخ طارق، يقول: هؤلاء لم يفهموا كما أن المؤلف لم يفهم مذهب الخطيب. واضح. وإن كان هؤلاء عمدة في ذلك فقط هي هذه الكلمة المنقولة من الكفاية، فأمامنا الآن فهم هؤلاء من الأئمة والحفاظ والمحققين وفهم الشيخ طارق. فقل لي بالله عليك، هيقول مقلد: نعم نقلد إذا كان هناك محك دقيق احنا مش قادرين نقف عليه في فهم هذا اللغز من كلام الخطيب الذي فهمه الشيخ طارق، فالأولى والأجدر أن نفهم هذه الكلمة بفهم هؤلاء الحفاظ النقاد، والتقليد يكون للأعلم. نعم نحن مقلدة في ذلك. فإن كان نعم هناك أمر آخر فهم منه الشيخ طارق مذهب الخطيب وهو الاستقراء، فهؤلاء نسلم لاستقرائهم، فهم من أهل الاستقراء التام، وهذا بالفعل لم يقفوا فقط على مقالة الخطيب هذه في الكفاية، وإنما عزوا هذا القول للخطيب البغدادي. لماذا؟ لما قاله في الكفاية من هذه العبارة، ولما يعلموه من طريقة الخطيب في كتبه رحمه الله تعالى وفي أحكامه. واضح أنه يطلق وصف الإرسال على أي انقطاع في الإسناد. إذا أنت رأيت الآن أن المؤلف له سلف، وسلفه جبال النووي وابن الصلاح والعراقي والسخاوي والحافظ ابن حجر وهلم جرى. لماذا المؤلف لم يرجع لهؤلاء؟ دعنا من النظرة الثانية والوجهة الثانية، لماذا يعني حقيقة يعني غطى هذا هذه السلسلة الطويلة من العلماء ولم يرجع إلى كلامهم ولم يرجع إلى عزوهم، محمل العودة واتبع فقط على الشيخ الطحان؟ هذه نقطة. النقطة الثانية والوجه الثاني، قال أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لم يخصوا المرسل بمعناه الأول. إذن هذه النقطة، لم يخصوا المرسل بمعناه الأول، وهو ما روى التابع الرسول لا كما ذكر ذلك الشيخ. نعم هم يطلقون المرسل على المعنى، على هذا المعنى بكثرة، إلا أنهم لا يخصونه به بل يطلقونه أيضا على أي سقط يقع في الإسناد كالفقهاء والأصوليين سواء بسواء. طيب ما هو الدليل؟ عندنا الآن رجل يقول وشيخ الطحان أن المرسل عند المحدثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بذلك التابعي الكبير أو التابعي الصغير. وعندنا الشيخ طارق يقول لا، المحدثون يطلقون المرسل على أي سقط وانقطاع في الإسناد. فنقول هنا للشيخ الطحان ما دليلك؟ نقول الشيخ طارق ما دليلك؟ الشيخ طارق قال دليل في ذلك يا جماعة واضح في كتب الرجال والعلل، هذا كلام مرسل أيضا، مرسل هنا بالمعنى العام أيضا كلام مرسل، فإنهم كثيرا ما يقولون فلان عن فلان مرسل، هذا موجود، لكن هذا هو دليل فقط؟ وهذا يدل على أن كل المحدثين يذهبون إلى أن المرسل يطلق عليه انقطاع. ثم من قال هذه المقالة حتى نعين؟ لو أن المقالة جاءت من قول أبي داود مثلا، خلاص مذهب أبي داود معروف، لكن هل كل المحدثين يستخدمون هذه العبارة حتى نقول أن المحدثين يطلقون؟ أم أنك وقفت يا فضيلة الشيخ طارق على هذه المقالة من عبارة إمام أو إمامين فتطلق بعد ذلك وتعمم أن المحدثين جميعا يطلقون وصف الإرسال على أي انقطاع؟ قال وهذا واضح في كتب الرجال والعلل. عندنا أيضا بنطلق إطلاقات كبيرة كأن القضية كان فيها استقراء واسع في هذه النقطة في جميع كتب الرجال والعلل، يعني بلاش مثل هذه الدعاوى الكبيرة. وكتاب المراسيل ابن أبي حاتم وهو محدث أصلا في ذلك قد سماه المراسيل، مع أن موضوع عام فيما لم يتصل على أي وجه، هذا موجود في المراسيل ابن أبي حاتم صحيح، وموجود في المراسيل أبي داود وأبو داود وأبو حاتم. هل هو المحدثون؟ هذا محدثان من جملة المحدثين، ونحن نقول الغالب من المحدثين أنهم يطلقون المرسل على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقد تكلم بذلك من أطلق هذا الإطلاق أن هناك أبو داود كأبي داود من نطلق هذا، ومع ذلك استخدم التعميم، دل ذلك على أن هناك القليل من المحدثين من يطلق الإرسال على أي انقطاع. ثم قال وكثيرا ما ينقل عن أبي وأبي زرعة ويريم الحكم بالإرسال على روايات من هذا القليل، بل وفي بعض يكون الصدق أكثر من واحد، وهذا متداول بكثرة على إسناد الأئمة المتقدمين والمحدثين كحال قطان أحمد بن حنبل وعلي بن مدين وابن معين والبخاري في مواضع كثيرة من التاريخ. وما هذه دعوة كبيرة، معلش تحتاج إلى أمثلة كثيرة، كان ينبغي أن يريدها الشيخ طارق في هذا الموطن الذي فيه الانتقاد والذي نحتاج إلى التدليل فيه الأمثلة، بدلا أن يأتي في مواطن ليس فيها انتقام فيملأ الصفحات بمسائل نعم علمية نعم مفيدة لكنها في غير محل النزاع وفي غير موطن البحث، وهذا يمر علينا بكثرة، مسائل يسردها في غير موطن النزاع وفي غير محل البحث الذي نحن في حاجة إليه، ويبنى المسائل العلمية لكن لها مظنته في مكان آخر، لكن في هذا الموطن الذي حدث فيه النزاع وهو محل البحث فكان ينبغي أن يسود الصفحات بالأمثلة والأدلة ليقوي حجته وينصر مذهبه في هذه القضية، هذا كان من الأولى والأجدر، والإسهاب في ذلك كان هذا محله، والبسط في هذا هذا موطنه، بدلا أن يبسط الكلام ويسود الصفحات كما مر معنا في الكلام في الضعيف مسائل مشهورة من كلام الشاطبي ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومنظمته معروفة وموجودة بكثرة في مقدمتنا، قد ذلك الألباني رحمه الله تعالى في مقدماته، هذا موطن خلاص نحتاج أن احنا نعمل كم صفحة؟ كم؟ ست صفحات في الكلام على الضعيف في باب في شرط واحد، وهي قضية أن الضعيف لابد أن يكون لا ينفرد بتقعيد مسألة أو بتأسيس عبادة أو أن ينفرد بأصل، وإنما ينبغي أن يكون مندرج تحت أصل معمول به، هذا مشهور
18
صفحة. لا في هذه النقطة فقط تمام. ما الفائدة في هذا كله؟ في فائدة لكن خلاص، لكن في هذا الموطن الذي فيه النزاع لماذا لما قلت وهذا متداول بكثرة؟ متداول بكثرة أن الأئمة يطلقون المرسل على أي انقطاع، مش أرسله فلان فقط، لا، يطلقون المرسل على أي انقطاع في الإسناد لما هو متداول بكثرة. لماذا لم تأتنا بصفحتين أو بأربعة أو بست صفحات من هذا الكثير؟ تأتنا بالقليل من هذا الكثير. ثم قال، هذا أيضا نقطة فيها رمز ما ينبغي أن نغمز بمثل هذه الكلمات، قال: وهذا يلمس من له عناية بكتب القوم وتأمل لأقوالهم ومذاهبهم، بما لا يدع مجالا للشك في أن تخصيص هذا المعنى بالفقهاء والأصوليين غير صحيح ومخالف للواقع والمشاهد. طيب، من هؤلاء الذين ليس لهم عناية بكتب القوم ولا تأمل لأقوالهم ومذاهبهم، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: المرسل اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي، علماء الطوائف اتفق على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله كذا وفعل كذا يسمى مرسل، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا. هذا الحاكم من المحدثين، والنووي يعزو عن المحدثين أن ذلك لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النووي رحمه الله تعالى لا عناية له بكتب المتقدمين، لا تأمل له في مذاهب المتقدمين وفي أقوالهم؟ يعني هذه نقطة. السيوطي كذلك قال: فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل، والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب، لما هو أيضا قطع به ابن معين، وقطع به يحيى عفوا بن سعيد، وقطع به البخاري، وقطع به الترمذي، وقطع به أبو داود. لماذا النووي لم يعزو؟ لماذا أفرد الخطيب فقط بهذا التعميم ولم يذكر هذا التعميم عن هؤلاء المحدثين الذين سماهم الشيخ طارق؟ لشيء ألف، إما لكونه علم ذلك فأخفى، وإما الرمز الآخر وهو أن النووي لم يطلع على ذلك ولا يعرفه، لم يعرف في مذاهب القوم هذا الإطلاق. هذا من؟ هذا النووي والذهبي وابن حجر إلى آخر. طيب، ابن حجر رحمه الله تعالى هنا قال: وحده اختلفت عباراتهم فيه على أربعة أوجه. تمام، ذكرنا نحن هذا، لكن أتى هنا وقال: والثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا هو المنقطع سواء مذهب أكثر الأصوليين. ابن حجر كذلك لا اطلاع له في مذاهب المتقدمين ولا معرفة له بأقوال المتقدمين. ثم قال: والمرسل أن يروي، قال أبو الحسين بن قطان: والمرسل أن يروي بعض التابعين صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يرى. قلت: هذا اختيار أبي داود في مراسيل ويعلم، أبو داود من المحدثين، لماذا أفرد بأبي داود وبالخطيب؟ لماذا؟ هذا مذهبه، واضح. لكن هل معنى أن هذا مذهب أبي داود يكون هذا مذهب بقية المحدثين؟ وإذا كان هذا مذهب بقية المحدثين كيف يخالف ذلك الحافظ ابن حجر؟ لأن القوم، وهذا الذي يعنيه المؤلف الفاضل الشيخ طارق، لم يلمسوا وليست لهم العناية بكتب القوم، واضح؟ ليست لهم العناية بكتب القوم وليس لهم التأمل في أقوالهم ولا في مذاهبهم. وهذا حقيقة ينبغي أن يراجع الشيخ الفاضل نفسه فيه. هذا بالنسبة إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما عن كلام العلائي فأحتاج أن أنا أجيب جامع التحصيل للعلاء إن شاء الله ونقرأ أيضا كلام العلاء.
يعني شيخنا بيرجح تعريف الأصوليين لحديث المرسل.
لا مش أصوليين بقى.
على مذهبه.
هو مذهب جميع العلماء. تماما. أن جميع العلماء لماذا؟ صار مذهب الفقهاء والأصوليين والمحدثين. واضح؟ أن المرسل هو ينقطع. صحيح من المحدثين من يقول ذلك. لكن إذا كان العلماء كالنووي وابن الصلاح والحافظ ابن حجر وهؤلاء العلماء يرون أن أكثر المحدثين يرون المرسل ويخصون المرسل برواية التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا ولا يطلقون الإنسان منقطع، وإن وجدت بعض الأمثلة من بعض المحدثين لا يدل ذلك على أنه الأغلب. تمام. ففي هذا في هذه الحالة نقول ونسلم لهؤلاء الحفاظ، وإلا معلش فهؤلاء ليست عندهم أمانة في النقل، أو قالوا وادعوا تلك الدعوات الكبيرة وليس عندهم فهم، إما أنهم لم يفهموا وإما أنهم فهموا ولكن خانوا. هذه نقطة. ثم علشان نخون هؤلاء وما نكونش مقلدة، واضح، أورد لنا فضيلة الشيخ الأمثلة الدامغة الكثيرة التي تخالف هذا الإطلاق من هؤلاء الأئمة، أن يحيى بن معين وأن الإمام أحمد وأن البخاري وأن الفسوي وأن ابن أبي، كل هؤلاء المحدثين أن هؤلاء ادعوا دعوة، كي تبطل تلك الدعوة من هؤلاء الحفار احنا ما بننقلش تلك الدعوة بمثال نقف عليه ولا مثالين ولا ثلاثة أمثلة، ليس عن ثلاثة علماء وإنما عن إمام واحد. المشكلة أن بعض الناس يأتي بإطلاق أطلاقه العلماء فيقول هذا الإطلاق باطل أو هذا المذهب ليس مذهبا للمحدثين. لماذا؟ لأني وقفت في كلمة أحمد بكذا فيبطل ما قاله الأئمة من قبل بمثال واحد أو بأثر واحد، وقد يكون أثر ضعيف عن هذا الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ وفيه سيء الظن بهؤلاء، نحن لا نسيء الظن بهم. ولذلك هناك من طالب العلم من لا ألغى هؤلاء جميعا، من ألغاهم. ثم لما إذا كان المرسل هو ما يعني من المحدثين من يطلق، وأنت تسلم لفضيلة الشيخ أن المرسل عند الفقهاء والأصوليين يطلقونه على كل انقطاع وأكثر أو جماعة من المحدثين يخصونه بما أضافه التابعي، طيب ما قد مرت بحث من قبله أن هناك حساسية من الفقهاء والأصوليين، ما جاتناش ليه الحساسية هنا وقلنا لا 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 المرسل هو فقط ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح. بالنسبة لكلام العلاء في جامع التحصيل رحمه الله تعالى في صفحة 25 قال وقال هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ من حيث اللغة، وأما من حيث الاستعمال ففيه اختلاف كثير، والذي يظهر من كلام الشافعي رضي الله عنه أن المنقطع والمرسل واحد، لأنه قال في كتاب الرسالة منقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، وذكر الوجوه التي يأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم قال في آخر كلام فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فالأعلى منهم واحدا يقبل مرسله. وقال الخطيب أبو بكر الخطيب في كفاية الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية لا خلاف بين أهل العلم إن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، نحو رواية سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيره من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل اللي هو الإطلاق على الوصف الخاص. تمام. ثم قال وبمثابته في غير التابعين نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواية مالك بن أنس عن القاسم ابن محمد بن أبي الصديق رضي الله عنه ورواية محمد بن أبي سليمان عن علقمة وكذلك رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه كرواية سفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان نحو ذلك مما لم نذكره، فالحكم في الجميع عندنا واحد. هذه الكلمة هي الفاصلة في مذهب الخطيب. قال فالحكم عندنا ماذا؟ واحد اللي هو إرسال التابعين وإرسال غير. إذن ما قاله الخطيب الآن هو المذهب المدعى إن مذهب الفقهاء الأصوليين وهو إطلاق الإرسال على إيه؟ على أي انقطاع؟ في شك بعد هذا الكلام. وقال أبو الحسين بن القطان من أئمة أصحابنا المتقدمين في كتاب أصول الفقه جملة مرسل، وأن يروي بعض التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو أن يترك بينه وبين رجل رجلا. وكذلك قال الإمام المنذري في شرح البرهان أما المرسل فهو رواية الترميذ عن شيخ الشيخ كقول سحنون قال مالك، وقال مالك قال ابن عمر، ومعلوم أن سحنون لم يبقى مالكا ولا مالك لقي ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا إذا قال مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قول مالك الموطأ أن ابن شهاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وذكر أمثلة أخرى غير هذا. وقال الإمام أبو الحسن الأدياري في شرح البرهان حسن مرسل وإن تعدد الصور، إلى آخر ما قال ونقل عن الأصوليين. وقال الإمام أبو العباس القرطبي أحد المتأخرين من أئمة المالكية في كتاب الوصول المرسل عند الأصوليين والفقهاء عبارة عن الخبر الذي يكون في سند انقطاع بأن يحدث واحد منهم عما لم يلقى والأخذ عنه. وخص كثير من المحدثين اسم المرسل بما سكت فيه عن الصحابي، يعني الأصولي هو كمان بيفرق. تمام، هذا أبو العباس القرطبي. لا أبو العباس، أنا فكرت هذا كلام قول أبو الحسن الأدياري، هذا كلام القرطبي. تمام، كلام القرطبي كذلك يفرق. قال وخص كثير من المحدثين اسم المرسل بما سكت فيه عن الصحابي، واسم المنقطع بما سكت فيه عن غيره. قلت وهكذا قال الحافظ أبو بكر الخطيب على الكلام المتقدم، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسام حيث الاستعمال ما روى التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روى التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمونه المعضل. وقال الإمام أبو عمرو ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر، أما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول أبو أمامة بن سهل أو عبيد الله بن علي بن خيار أو عبد الله بن عامر بن ربيعة أو من كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكذلك من كان دون هؤلاء مثل سعيد بن مسيب وسلم يعتقص مراسل الصحابة الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من برضو منهم من المخضرمين مثل سعيد بن مسيب وسلم عبد الله بن عمرو أبي سلم وعبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم، وكذلك علقمة ومسروق الحسن والشعب وسعيد بن جبير، ومن كان مثلهم من التابعين الذين صحوا لهم لقاء الجماعة من الصحابة وجلس. فهذا وموسى عند أهل العلم، هذا كلام لعبد البر. ثم قال ومثل أيضا ممن يجري مجرى عند بعض أهل العلم موسى من دون هؤلاء مثل حديث ابن شهاب وقتادة وأبي حازم وابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوم من أهل الحديث يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين، وهذا مرسل من؟ صغار التابعين كمان. وقال آخرين حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلى الواحد والاثنين وأكثر، ورواياتهم عن التابعين فما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا. قال والمنقطع عندي كل ما لم يتصل سواء كان معزوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا أيضا كلام ابن عبد البر. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب علوم الحديث أما المرسل فإن مشايخ الحديث على أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة. الحاكم ليس من المتأخرين، والحاكم ليس من هؤلاء العابثين في علوم الحديث والأخذين عن الأصوليين والفقهاء، وهذا الحاكم إمام في العلل يعزو إلى مشايخ الحديث. قال فإن مشايخ الحديث على أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصل إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأكثر ما يروي المراسيل من المدينة عن سعيد يروى المراسيل عن سعيد المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي سعيد بن هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشق، ومن أهل البصر عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. وقد يروى ثم قال: فهذا القول من الحاكم رحمه الله يقتضي أن إرسال صغار التابعين ومتأخرين يلحق بالمرسل، وإن كانت روايات عمن أدركنا الصحابة يسيرة، وجود الروايات إنما هي عن التابعين لأن مثل ذلك لأنه مثل ذلك بإبراهيم النخعي ومكحول. قال علي بن المدين: لم يلقى إبراهيم النخعي إلى أحد. تمام. ثم قال العلاء: وحصل كلام الحاكم وابن عبد البر نقلا عن أئمة الحديث اختصاص المرسل بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في التابعي الكبير متفق عليه، وفي التابعي الصغير. بعدين قال ايه؟ اختصاص المرسل مش مجرد اطلاق يشاركه ايضا اي انقطاع بالاسناد، لا، هؤلاء يخصونه بالتابعي. خصونا الانسان بماذا؟ بالتابع. قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهو معنى المرسل. وكذا قال إمام أبو نصر بن الصباح في كتاب العدة في أصول الفقه: المرسل قول التابع، قال رسول الله. وكذا قال أبو مظفر السمعاني ونحو منهما عبارة ابن برهان، قال والمراسيل. قلت: وهذا هو الذي يقتضيه كلام جمهور أئمة الحديث في تعليلهم، لا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحاكم بعد كلام المتقدم: وأما مشايخ أهل الكوفة لكل من أرسل حديث من التابعين وأتباع التابعين وبعده من العلماء فإنه عنده مرسل محتج به. قلت إلى آخره.
مثلا شكرا كلام العلاء آخر سنة
صحيح 29. قلت: وهذا هو الذي يقتضي كلام جمهور أئمة الحديث في تعليلهم، لا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني أهل الكوفة يقولون بقول الفقهاء الأصوليين يا شيخ؟
لا، ليس على الإطلاق. قال علي: وقال: ومن صور المراسيل إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحقق هذه القسمة المرسل من جهة الجانب ناقل الكتاب ولو ذكر. طيب، ومقتضى أن ما سقط من إسناد رجلان فأكثر يسمى مرسلا، لأنه مثل ذلك بقول الشافعي قال رسول الله أقل ما بين الشافعي وبينه. ثم قال: وتبع صاحبه أبو نصر بن قشيع عن أحمد العراقي قال الإمام الغزالي مستصفى صورة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاصره ويقول لم يعاصر أبو هريرة ولم يقيد بقول التابع. وتبع الشيخ موفق الدين حنبلي في الروضة فيتحصل. المهم نقل أيضا هذا أن هذا كلام. تمام. طيب، ورابعها، رابع المرسل، حدود المرسل، أن المرسل ما سقط من سنده رجل واحد. أن المرسل ما سقط من سند رجل واحد، سواء كان المرسل له تابعيا، المرسل له تابعيا أو من بعده، وضع كلام الإمام الشافعي واختيار الخطيب نص أيضا من اختيار والمازري وقد تقدم ذكره. وعليه يدل كلام أبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وغيرهما من أئمة الحديث عند كلامهم في المراسيل، خاصة من أبي حاتم وابنه وغيرهما من أئمة الحديث، يعني أيضا أبا داود عند كلامهم فيه المراسيل كما سيأتي. قال: ولا شك في صحة إطلاق المرسل على هذا من حيث اللغة، من إرسال إطلاق كما تقدم، فعلى هذا هو منقطع سيان لغة واصطلاحا. وعند ابن عبد البر أن المنقطع عام، وهو كل ما لم يتصل سنده سواء كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرسل فهو أخص منه، وهو ما أرسل التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحاكم وغيره فالمرسل والمنقطع عندهم يفترقان افتراق الخاصتين إلى آخر المبحث. واضح كده هنا ان شاء الله.